السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يبطل الصلاة. فصل فيما يبطل الصلاة. بعدما تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن مكروهات الصلاة، شرع في ذكر مبطلات الصلاة. بالمناسبة، قبل أن أبدأ، ذكر لنا أحد الأفاضل أو كلفناه بالبحث عن مسألة الحديث اللي ذكرناه في الدرس السابق، قضية الحمد في العطاس والصلاة. جت الشيخ
ما ذكر
أي لا مذكور، أنا وجدت مذكور عموم. العموم هو رواه الجماعة، الحديث عند النسائي بسند صحيح، عند النسائي بإسناد صحيح، أن رجلا، حديث رفاعي بن رافع، البخاري لم يذكره، لكنه عند النسائي قال: عطس رجل فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم القول، قال: من قال؟ ثم قال: إني رأيت 14 ملكا، أو كما ورد 34 ملكا. هذا التنبيه اللي أنا قلت لكم الشيخ خالد جابه، لكن وجدتنا عند النسائي بسند صحيح. بعدما ذكر مكروهات الصلاة، شرع في ذكر مبطلات الصلاة. ومكروهات الصلاة هي تنقص ثواب الصلاة بخلاف المبطلات، فالمبطلات تبطل الصلاة وإن وقعت عينا، الصلاة وإن وقعت عينا، لكن وجود المبطل يرفع الثواب ويرفع الصحة، يرفع الثواب ويرفع الصحة. بالنسبة لمبطلات الصلاة، لا يجوز الحكم ببطلان صلاة إلا بدليل، لا يجوز الحكم ببطلان صلاة إلا بدليل، بخلاف الكراهة، فقد يحكم الفقيه أو المجتهد بكراهة فعل في الصلاة بناء على عمومات الأدلة، بناء على عمومات الأدلة. أما بطلان الصلاة فلا بد فيه من دليل صحيح صريح. ولا يخفاكم، سبق وأن ذكرنا بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يتفننون في ذكر المبطلات والمفسدات وهكذا. ففي الوضوء يقولون: نواقض الوضوء، في الصلاة مبطلات الصلاة، في الصيام مفسدات الصيام، وهكذا. هنا قال فيما يبطل الصلاة، قال: يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط. التعليل: لأنها شرط، وكل ما أبطل الطهارة أبطل الصلاة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فكل ما أبطل الطهارة فهو مبطل للصلاة، لأن الصلاة لا يصح الدخول فيها إلا بوضوء، إلا بطهارة، والطهارة قد تكون كبرى وقد تكون صغرى على حسب الموجب، على حسب الموجب. قال: وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط. معلوما بأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة، فإذا كشفها متعمدا كأن أظهر مثلا عورته المغلظة، أو كشفت المرأة عن شعرها متعمدة، بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. قال: لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل، لأنه يسير أشبه اليسير من العورة، قاله في الكافي. فإذا كان الكشف بسبب خارج كريح شديدة مثلا، فهذا مما لا يتعمده الإنسان، فإذا انكشفت العورة بسبب ريح شديدة ثم سترها في الحال فصلاته صحيحة. أما إن بقيت مكشوفة مع قدرته على سترها ولكنه استرسل مع الكشف فصلاته باطلة كما الأول. قال: فسترها في الحال أولا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق التحرز منه. وقال التميمي: إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه فلم يشترط اليسير، قاله في الشرح. وحديث عمرو بن سلمة حديث معروف، وأن عمرو بن سلمة كان غلاما صغيرا دون البلوغ، وكان يقعد للناس في الطريق الذين يأتون إلى المدينة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فكان يحفظ منهم ما يأتون به من سور القرآن، فأصبح أقرأ قومه، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤمهم فأمهم. وكان رضي الله عنه صغيرا إذا سجد انكشف شيء من عورته حتى يقول النساء: كفوا عنا أو واروا عنا عورة إيمان، واروا عنا عورة إيمان، فكان ينكشف منها جزء يسير. فدل هذا على أن انكشاف العورة إذا كان يسيرا ولم يفحش، بمعنى كان جزءا من العورة ثم ستره في الحال، لا يعيد الصلاة. وأما إن استرسل معه واطمأن إليه فهذا مما تبطل به الصلاة ويجب عليه الإعادة. قال: واستدبار القبلة حيث شرط استقباله واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط. ها؟ نعم، فسترها في الحال أولا. طيب، قال: واستدبار القبلة حيث شرط استقباله. استدبار القبلة، ذكرنا لكم بأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، قول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم كبر. فإذا استدبر القبلة متعمدا بطلت صلاة، لكن هناك حالات يجوز فيها استدبار القبلة متعمدا. أولا وعبيد في صلاة الخوف، أحسنت. ثانيا أحسنت، صلاة النفل إذا كانت على الراحة. ثالثا أحسنت، كمريض مثلا، مريض مثلا أصيب بحادث كسر العظام، أو مريض في مستشفى والسرير مثبت لا يستطيع أن يتجه، فهذا هنا يسقط إيش؟ استقبال القبلة. وإن عفوا يسقط استقبال القبلة وإن استدبرها متعمدا في هذه الحال. أما إن كان ذاكرا عالما فتبطل الصلاة. بالنسبة للاستدبار، الاستدبار استفعال من تولية المصلي دبره القبلة، هذا هو الاستدبار. طيب، إذا التفت برأسه فلا يسمى مستدبرا، صلاته صحيحة في هذه الحال مع الكراهة كما ذكرنا في الدرس السابق. إن التفت برأسه سواء كان التفاته كليا أم جزئيا لا يسمى مستدبرا، وإنما يسمى ملتفتا، فلا يضره، لكن لا يضر الصلاة من جهة الصحة لكنها مكروهة. قال: واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. اتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، فإذا اتصلت به نجاسة ولم يزلها في الحال مع إمكان الإزالة بطلت صلاة. مثال ذلك: رجل في الصلاة تبين وهو يصلي أن في نعليه نجاسة، هذا اتصال ولا إيش؟ اتصال، اتصلت النجاسة ببدنه، الواجب عليه ماذا؟ أن يزيلها في الحال متى ما إن علم بالنجاسة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الصلاة فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعال، فلما سلم قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني أن بهما أذى أو قدر، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن اتصال النجاسة بالمصلي أثناء صلاته والاستمرار عليها مع العلم يبطل الصلاة. وأما إذا أزال النجاسة في الحال بعد العلم، لأن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم، هذه قاعدة أن الحكم يتبع العلم، فإذا أزالها في الحال كانت صلاته صحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ما تقدم من الصلاة التي صلاها بوجود النجاسة، بوجود النجاسة. قد تكون هناك أحوال أيضا تتصل النجاسة بالمصلي، مثل سقوط ماء عليه، ماء نجس، مثل إذا سقط عليه ماء نجس، هنا في هذه الحالة لا بد من أن يزيله في الحال، أن يزيل النجاسة في الحال. فإن لم يزلها في الحال واسترسل معها بطلت الصلاة. لكن إن لم يستطع إزالتها، إن لم يستطع إزالة النجاسة إلا بحركة يسيرة، إلا بحركة يسيرة، مثل أن يتقدم يسيرا إلى مثلا بزبوز ماء أو حنفية ماء فيغسل ثم يرجع، هذا مما يجوز، وذلك لمصلحة الصلاة. فكل فعل في مصلحة الصلاة هو مشروع، بشرط أن لا يطول الفصل، أن لا يطول الفصل، مثل من انكشفت أو من صلى عاريا ثم أثناء الصلاة وجد ما يستر عورته فتحرك إليه جاز ذلك. أما إن تحرك إليه بمعنى مشى مشيا يطول الفصل، يعني يطول المشي، أو مثلا يحدث عملا يخرج به عن صورة الصلاة بأن يخرج من غرفة إلى غرفة مثلا، أو من بيت إلى بيت، فهذا لا شك أنه يستأنف به الصلاة. قال: والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة، كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. قاله في الكافي. قال: وإن قل لم يبطله، لحمله صلى الله عليه وآله وسلم أمامة في صلاته، إذا قام حملها وإذا سجد وضعه، اتفق عليه. وفتح الباب صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. العمل في الصلاة ينقسم إلى قسمين: عمل في مصلحة الصلاة، وعمل في غير مصلحة الصلاة. والعمل في مصلحة الصلاة على ضربين: الأول عمل يسير، فهذا يجب على الإنسان أن يأتي به، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كرجل صلى عاريا لعدم وجود ما يستر عورته، ثم تذكر بأن قماشا خلف الجدار أو وراءه، أو أن رجلا جاء فألقى شيئا مما يمكن أن يستر به عورته، فجاز له أن يتحرك إليه وأن يستر عورته، أو أن رجلا طرق عليه آخر الباب فاستعمل السنة في ذلك فلم يسمع، جاز له أن يتحرك ليفتح له الباب لأجل أن يرفع التشويش الحاصل بسبب الطرق مثلا، أو رجل مثلا نسي هاتف نسي جواله أو محموله خلف ظهره أو في جيبه المعلق مثلا، ثم بدأ يرن هذا الهاتف ولا يعرف من يطلبه بأنه في صلاة، جاز له أن يتحرك إليه فيقفله أو أن يحدث أي شيء يمنع هذا مثلا الجرس. هذا كله مما هو مشروع. النوع الثاني عمل كثير في مصلحة الصلاة، ولكن فصل العمل يطول أو يخرج الصلاة عن صورتها، كمن انتقل من غرفة إلى أخرى أو من بيت إلى آخر، فهذا يبطل الصلاة. النوع الثاني عمل لغير مصلحة الصلاة، عمل لغير مصلحة الصلاة وهو أيضا على نوعين، نوع يسير ونوع كثير. اليسير هذا يدرج ضمن مكروهات الصلاة، مثلا كالمشي القليل أو الترويح بين الرجلين لغير حاجة، وإن كان الحنابل يرون السنة إن كان هناك حاجة، أما إذا لم يكن حاجة فهو مكروه. أو التروح بمروحة مثلا مرة مثلا أو كذا، أو استخدام مثلا الغترة بهذه الطريقة كالمروحة يقول لطرد الحر هكذا مثلا، هذا له صفة التروح بهذه الطريقة، هذا كله من المكروهات. أو حك مثلا رأسه أو ذقنه أو شيء من بدنه حكا يسيرا، هذا كله لا يضر، وإن كان طبعا لغير مصلحة الصلاة، لغير مصلحة الصلاة هذا مما لا يضر. أما إن كان شيئا كثيرا بحيث أن الناظر إليه يقول بأن هذا لا يصلي وإنما يلعب، فهذا لا شك أنه يبطل الصلاة، أن هذا يبطل الصلاة. الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تشير إلى العمل اليسير من غير جنس الصلاة، ولكن التفصيل الذي ذكرناه مهم لطالب العلم أن يتأمله، ذلك أن أعمال الناس في الصلاة على قسمين، قسم لمصلحة الصلاة وقسم لغير مصلحة الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة في الصلاة، وأيضا فتح الباب لعائشة، حديث حسن في هذا عند أصحاب السنن، السنن الترمذي وصححه ابن حبان وابن الشيخ تراجع فحسنه. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر في صلاة الكسوف، تقدم وتأخر في صلاة الكسوف، فهذا عمل يسير لا يضر المسلم. قال: والاستناد قويا لغير عذر، لأن القيام ركن والمستند قويا كغير قائم، قد ذكرنا هذا. وقلنا ضابط الاستناد ما هو الذي يبطل الصلاة؟ أحسنت، بمعنى إذا أزيل المستند إليه سقط، هذا الذي يبطل الصلاة. وأما إذا أزيل فلم يسقط فإنه لا يبطل الصلاة، وإنما هي من المكروهات. قال: ورجوعه عالما للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما روى زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه. من نسي التشهد الأول ودخل في ركن جديد وهو القيام إلى الركعة الثالثة، هل التعبير بالقيام سليم؟ لا، ليس بسليم، لابد أن نقول بعد أن بعد أن استتم قائما، لأن في الحقيقة أن أحوال القائم أو النازل التشهد الأول وهو قائم إلى الركعة الثالثة ثلاث، أحواله ثلاث: أولا قبل أن يستتم قائما، هذا الحال الأول، والثاني بعد أن يستتم، والثالث بعد القراءة. قبل أن يستتم قائما يعني ما زال في حالة النهوض إلى الركعة الثالثة، فهذا لو رجع لا شيء عليه، بل قد يجب عليه الرجوع، بل قد يجب عليه الرجوع. وبعض العلماء ضبط قبل أن يستتم قال بحيث لا ينفصل فخذه عن ساق، وهذا يعني ضبط عسير، لكن الأولى أن نقول قبل أن يستتم بمعنى قبل أن يستتم بمعنى أنه شرع في القيام، سواء انفصل فخذه عن فخذيه عن ساقيه أو لا. الحالة الثانية بعد أن استتم، بعد أن استتم قائم. طيب، ما حكم القيام، ما حكم قيام المصلي في محل القيام مطمئنا؟ ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. تذكرون في صفة الصلاة ذكرنا الركوع، قلنا من أركان الركوع والرفع منه والاعتدال من الرفع منه أو من الركوع، من الركوع، من الركوع أو من القيام، بمعنى أنه يرجع كل فقار إلى محله ومكانه. إذن هنا بعد أن يستتم سواء قرأ أو لم يقرأ، على القاعدة السابقة أنه لا يجوز له أن يرجع إلى التشهد، على القاعدة التي نذكرها بأن الاستتمام قائما إنما هو ركن، وهو ركن القراءة، ركن القراءة، نقول لا يجوز له أن يرجع إلى الواجب. ولو أنه شرع في القراءة وهي الحالة الثالثة فهذه محل اتفاق بأنه لا يجوز الرجوع إلى التشهد الأول. بقية الحالة الثانية وهي حالة بعد أن استتم قائما قبل القراءة، هل يجوز له أن يرجع أم لا؟ القاعدة الشرعية تفيدنا بأنه لا يجوز، لأنه دخل في ركن، والركن أقوى من الواجب، فلا يجوز نقض الركن لأجل الواجب. وحديث المغيرة بن شعبة نص في هذا، حديث المغيرة بن شعبة نص فيها. وللأسف الشديد هذه المسألة يجهلها كثير من أئمة المساجد، وتأتينا أسئلة كثيرة من يعني جماعة المسجد بمثل هذا الأفعال. كثير من الأئمة ينسى التشهد الأول فيقوم، ولربما شرع في القراءة فتذكر فرجع إلى التشهد الأول، وهذا مبطل للصلاة، لكن أغلب الناس يجهل والجاهل له حكم آخر. قال: وتعمد زيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. قاله في الشرح خرج الركن إيش؟ القولي. إذا تعمد زيادة ركن فعلي بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنه يغير صورة وهيئة الصلاة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فكأنه أتى بزيادة، أتى بشيء زائد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن إن كان ناسيا أو جاهلا هذا يبحث فيه باب سجود السهو، باب سجود السهو. قال: فعلي خرج بذلك القولي، خرج بذلك القولي. طيب، القولي ما الحكم؟ إذا تعمد، الدرس الماضي ناقشناه، تبطل. أيوة، تعمد. نعم. أي لا، الركن ركن، مثل الفاتحة، مثل التشهد الأخير، تكراره متعمدا. المذهب الكراهة طبعا، لكن قلنا الصحيح الراجح البطلان، الصحيح الراجح البطلان، لأنه أتى بركن زائد ولو كان قوليا، لو كان قوليا. قال: وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها كما ركن كما تقدم. ذكرنا بأن الترتيب بين أفعال الصلاة من أركانها، الترتيب من أركانها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته وصفت هكذا: التكبير ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود وهكذا. وهو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن ترك الترتيب بين الأركان بطلت صلاته، كمن قدم السجود على الركوع مثلا، أو قرأ الفاتحة أو ترك محل الفاتحة فقرأها بعد القيام من الركوع، هذا كله مبطل للصلاة. قال: وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها. هنا يشير المصنف دائما إلى العمدية، إلى العمدية، يخرج إيش؟ الخطأ، السهو، النسيان، الجهل، هذا كله مما يعفى عنه على الصحيح، وإلا الحنفية لا يفرقون بين العمد وبين السهو والنسيان والجهل، لا يفرقون فيها. المقصود بأن من تعمد السلام قبل إتمام الصلاة فقد بطلت صلاته، فقد بطلت صلاته. طيب، السؤال: في حديث ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعمد ذو اليدين الكلام، وتعمد أبو بكر وعمر الكلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام خارج عن الصلاة متعمدين في ذلك. طيب، وهنا عندنا نقول: من الأمور التي تبطل بها الصلاة الكلام متعمدا، ها؟ لا، أنا نعم، قال: وتعمد السلام قبل إتمامه لأنه تكلم فيه، تكلم فيه. هنا نسأل عن التعمد الكلام الذي ورد في حديث ذي اليدين، سواء من الرسول، من أبي بكر، من عمر، من ذي اليدين، ماذا يكون الجواب؟ عبد الله، نعم، أحسن، لأنه في مصلحة الصلاة. في جواب آخر؟ نعم، أحسن، هذا أمر، أنهم ظنوا بأن الصلاة قد انتهت، يعني كأنهم، لأن حتى ذو اليدين ماذا قال؟ قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تقصى ولم أنسى. نعم، لا، نتكلم ليس الكلام المتعمد الذي هو من غير الصلاة، المصلحة، اليقين، هذا كله من الأجوبة على هذه المسألة. نعم، هو الفصل، يقولون بأنه لا عبرة للفصل هنا حتى لو قال، لأن من الناس قال: من خرجوا، قال: فخرج السرعان خارج المسجد استعجلوا ثم عادوا بعد ذلك. نعم، أي قال: تعمد السلام قبل إتمامه، دون أن ينوي. لا، هو تحليل والتسليم، قال: تحريم والتكبير وتحليل والتسليم، فهو لم يتم الصلاة بعد، بمعنى أنه في الركعة في السجدة الثانية بعدما انتهى ولم يتشهد بعد سلم، تعمد السلام قبل أن يتم الصلاة. فهذا السلام إنما هو كلام خارج عن حقيقة، عن ألفاظ الصلاة، عن ألفاظ الصلاة، لأنه كلام في الصلاة. قال: وتعمد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفاتحة لأنها ركن. ذكرنا هذا فيما سبق حينما تكلمنا على ركنية الفاتحة، وقلنا هناك بعض القراءة، بعض المصلين يحيل المعنى أثناء القراءة، بمعنى أن يكون اللحن لحنا جليا يحيل المعنى، هذا في الفاتحة. لكن في غير الفاتحة محل خلاف، إن كان في الإحالة للمعنى فيه قدحا في العقيدة أو في الإيمان، فهذا على الصحيح الراجح أنه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، فهو كمن تكلم بأمر مكفر والعياذ بالله. كمن يقول مثلا، كمن يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو إن الله بريء من المشركين ورسوله، بالفتح هي ورسوله، والأولى إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا وكلم الله موسى تكليما، يقرأ وكلم الله موسى مثلا، هذا كله ولو قاله بعد الفاتحة الصحيح أنه مبطل للصلاة. قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستثار بها. طبعا عليه إن كانت قريبة جاز أن يتحرك إليها للمصلحة كما ذكرت قبل قليل، أما إن كانت بعيدة بمعنى ينتقل من بيت إلى بيت، من غرفة إلى غرفة أو محل، فهذا مبطل كما ذكر. لا، هو وجود سترة بعيدة هذا المقصود ستر العورة، لستر العورة. لا يجب، إيه بالنسبة إذا كانت قريبة يجب، لأن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أين كلم الله موسى تكليم؟ إيه إذا قالوا كلم الله موسى، هذا قول الجهمية. ما أحد يعتقد بهذا، والعقيدة مثل ما تعلم بأنهم يقولون هم يحرفون هذا، حتى أن الجعد بن درهم قصته مشهورة، لما قال له هو يقرأ بالنصب، فلما قال له رجل دعك من هذا، فما تقول في قول الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فرفس القرآن برجله والعياذ بالله، قال وددت أني حككت هذه الآية، وددت لو أني حككت هذه الآية من القرآن. قال وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط. هذه ثلاث صور تتعلق في النية. الأولى بفسخ النية، فسخ النية يكون إيش؟ بقطع نية الصلاة، فسخ النية، رفض هذه النية، هذا لا شك في بطلان صلاته. قال وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، وبالتردد في الفسخ يعني أن يتردد، مثلا الرجل يسمع من يناديه أو من يطرق الباب ثم تردد يقطع الصلاة أم لا، يقطع الصلاة أم لا، وهو الآن يتردد، الطرق زاد على الباب وهو يقول ها أقطع أم لا، أقطع أم لا، فهنا صار إيش؟ تردد. في الحقيقة هذا خلاف، هذا خلاف بين العلماء، الجمهور يرون بأنه يبطل، لكن الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم عدم البطلان، لأن الأصل بقاء النية، القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، وأن هذا قريب من صورة الشك، قريب من صورة الشك التردد. فما دام أن الأصل موجود وهو النية وهي اليقين الثابت، فالتردد لا يضر به. عندنا ما يتعلق بالعزم على القطع، العزم على القطع، قال وبالعزم عليه، العزم على القطع يبطل الصلاة، عفوا العزم على، قال وبفسخ النية وبالتردد فسخ وبالعزم عليه، بالعزم على قطع النية، فتبطل حقيقة الصلاة هنا، تبطل كما هو المذهب، لأن النية عزم جازم، ومعلوم بأن من شروط صحة الصلاة استدامة النية. قال وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها، لأن الأصل عدمه، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته، لأنه فعله شاكا في صلاته. إذن هنا وبشكه، هل نوى فعمل مع الشك عملا؟ هذه المسألة على قسمين: رجل شك في النية هل نوى أم لا، هذا أعتقد جاءنا السؤال قبل فترة يعني حول هذا في الدرس هنا، هل نوى أم لا. هنا إن شك هل نوى أم لا وهو في أثناء الصلاة لزمه أن يستأنف، لأن الصلاة لأن عفوا الأصل عدم النية، لأن الأصل عدم النية. الثاني إن ذكر أنه نوى، إن ذكر بعد الشك أنه نوى، هذا على ضربين: الأول ذكره للنية بعد الشك كان بعد إحداث شيء من أفعال الصلاة، فهذا يجزئه، هذا تجزئه. أما إن فعل شيئا قبل ذكره، قبل أن يتذكر، بطلت صلاته، لأن فعله كان فعل شاك في صلاته، فعل شاك في صلاته. هذا هو المذهب. الصحيح الراجح أنه لا تبطل صلاته بالشك ثم التذكر، فمن شك هل نوى أم لا وإن عمل عملا من أعمال الصلاة فصلاته صحيحة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث قال: ويحرم خروجه لشكه في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بنية. إذن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. قال: وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. هنا يقول بالدعاء بملاذ الدنيا، أن يأتي بشيء من ملاذ الدنيا، مثل أن يقول: اللهم ارزقني زوجة حسناء، أو اللهم اجعلني مليونيرا، ها، أو أعطني بيت فيه 15 غرفة. هذا من ملاذ الدنيا. الصحيح بأن الصلاة لا تبطل بهذا، لكنها مكروهة، مكروهة لأجل التعدي في الدعاء، مكروهة لأجل التعدي في الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أقواما يعتدون في الدعاء والطهور، في الدعاء والطهور، فهذا من المكروهات وليس من المبطلات. صحيح. هذا لا يكره، هذا ذكرت أنا، احنا خالفنا المذهب الآن في هذا، قلنا أولا لا تبطل الصلاة. المسألة الثانية ما فيه التخير، هذا مقيد بالحديث الآخر وهو عدم الاعتداء، عدم الاعتداء. فإذا أراد مثلا الغنى يقول: اللهم أغنني بحلالك عن حرام، أما يقول 15 غرفة أو مليونير يحدد بعد هذا، لا، هذا اعتداء. مثل ما قال الرجل: اللهم ارزقني البيت القصر الأبيض الذي عن يمين باب الجنة، فنهاه والده من الصحابة فيما أذكر. الشاهد هذا أيضا من هذا القبيل. كذلك بعض الآن أئمة المساجد في التراويح والقنوت، إذا أردت أن تسمع إلى الاعتداء في الدعاء فاسمع إلى قنوت الأئمة في رمضان. فلذلك يعني بعضهم يأتي ما يذكر، يعني ما يترك أحد من أرحامه، اللهم اغفر لأبي وأمي وخالتي وعمتي وجدتي وبنت عمتي وبنت خالتي وبنت كذا وكذا، والله شيء عجيب جدا. لكن لو قال اللهم اغفر لي ولوالدي ولأرحامي، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. أيضا اللهم نعوذك من النار وسلاسلها وأغلالها وزقومها وحميمها وجبالها وأوديتها وإلى آخره. يجلس خمس دقائق ويعدد شيء في الجنة، بعضه مارد فيه النص بعضه لم يرد، ما أدري من يأتي به، عفوا من النار أو من الجنة. المقصود بأن فليتخير، فليتخير بشرط ألا يعتدي، بشرط ألا يعتدي، لأن هذا يخرج الصلاة عن صورتها وعن حقيقتها. دقة هو جل، إيه دقة هو جل، هذا إجمال مو تفصيل، هذا يسمى إجمال. دقة هو جل، ما قال اللهم اغفر ذنبي الذي في مسألة النظر، اغفر ذنبي الذي في اللسان، في اليد، في كذا في كذا، هذا هذا الاعتداء. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقة هو جل، يعني صغائر الذنوب وكبائر أوله وأخ، ما علمت منه ما لم أعلم، هذا إجمال يسمى. قال وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله لأنه كلام، وقوله صلى الله عليه وعليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاة أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله قبل التحريم أو مؤول، قاله في الفروع وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم. المذهب بطلان صلاة من أتى بكاف الخطاب لغير الله ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أتى بكاف الخطاب قالوا لأن فيها معنى الخطاب المباشر، لأن فيها معنى الخطاب المباشر. مثل ماذا؟ مثلا بكاف الخطاب غفر الله لك يا أبي، غفر الله لك يا أمي مثلا، من هذا القبيل. هذا في المذهب، في المذهب أن صلاة من دعا بهذا الدعاء أو ذكرها أو أتى بهذا الذكر باطل، قالوا باطل لأن فيها معنى الخطاب المباشر، فيها معنى الخطاب المباشر. الصحيح عدم البطلان. من قال اللهم غفر الله لك يا أبي، غفر الله لك يا أمي، هذا صحيح ولا يبطل به الصحيح، لأنه استحضار في الواقع، ويستحضر المدعو له، استحضر المدعو له فيدعو له بهذا الدعاء، هذا مما لا تبطل به الصلاة، إنما استحضار فقط. كيف؟ لا لا لا، هو الآن تكلم عن جبل مثال بس عددناه، مثل قال اللهم غفر الله لك يا لك يا أبي، غفر الله لك يا أمي، لك يا أمي مثلا، يعني أحد الدعائين، هذا فيه كاف الخطاب الصحيح، وإن كان فيه معنى الخطاب المباشر، لكن الداعي في الغالب إنما هو يستحضر، فإذا قلت له هل أنت الآن خرجت من صورة الصلاة فبدأت تخاطب خطاب من خرج عن الصلاة، فيقول لك لا، وإنما قصده استحضار المدعو له. قال وبالقهقه لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، قاله في المقام. القهقهة هو الضحك بصوت، القهقهة هو الضحك بصوت، فبإجماع أهل العلم أن من قهقه في صلاته فقد بطلت صلاته، بإجماع أهل العلم، لأن هذه القهقهة تبطل الصلاة، أو الصلاة تبطل بسببها من جهتين. الجهة الأولى أنه كلام في غير الصلاة، لأن فيها خروج أحرف، والأمر الثاني أن هذا لا يليق بهيئة الصلاة أو بهيئة المصلي، لا يليق بهيئة المصلي، بل هي خارجة عن صورة الصلاة وحقيقتها. قال وبالكلام ولو سهوا لما تقدم، وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة عن زيد بن أرقم. نعم فين هذا؟
بقوله أعوذ بالله منك
العنت ما في داعي. نعم أحسنت. هذا بالنسبة لحديث أعوذ بالله منك العنت بلعنة الله، قالوا هذا الحديث فيه كاف الخطاب، فيه الآن كاف الخطاب، فيها معنى الخطاب المباشر. قال أهل العلم يعني بالنسبة لهذه المسألة قالوا هي على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن هذا قبل أن يرد التحريم، قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني ما جاء في الأمر بالسكوت في الصلاة وعدم الكلام في شيء من أمور الدنيا. الأمر الآخر قالوا بأنه مؤول، بمعنى أنه له احتمال آخر، احتمال آخر، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك لكون الشيطان حاضر قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته. والقول الثالث هو الذي ذكرناه وهو الصحيح بإذن الله تعالى. عفوا، القول الثالث هو أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح ما ذكرنا أنه ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يجوز ذلك، لكن الأولى أن لا يأتي بكاف الخطاب، أن يدعو بالعموم، اللهم اغفر لي أبي واغفر لي أمي، فلا يقول غفر الله لك يا أبي غفر الله لك يا أمي، لا. قالوا بالكلام سهوا لما تقدم، وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة عن زيد بن أرقم، ذكرنا هذا. لكن الصحيح بأن الكلام إذا كان صادرا من قبيل السهو والنسيان فلا يضر، ويحمل عليه حديث الحكم، حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي جهل الحكم، جهل الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد جمع بين الجاهل، يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. لا، الحديث الآخر الآية قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. فمن تكلم ساهيا ناسيا أنه في صلاة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. كلام في الصلاة؟ طيب، لا بالنسبة لإجماع ابن المنذر إجماع مقروه، معلوم بأن ابن المنذر رحمه الله تعالى تساهل في ذكر الإجماع، تساهل في ذكر الإجماع. بالنسبة للقهقه لا تنقض الوضوء، هذا قول الحنفية. الحنفية يبطلون يقولون بأن القهقه تفسد الوضوء ولا تفسد الصلاة، هذا قول، قالوا بأن يبطل بها الوضوء ولكن لا يبطلون بها الصلاة. قد رد عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الواقعين وفي غيره من كتب. المقصود بأن هذا الإجماع إجماع غير صحيح، لا يسلم. قال وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، إنما جعل الإمام ليتم، هذا هو المذهب وقول الجمهور، قول الجمهور بأن من تقدم على إمامه بطلت صلاته. والصحيح أن هناك تفصيل في هذه المسألة، فإذا تقدم متعمدا على إمامه وليس هناك حاجة ولا ضرورة فهذا القول ببطلان الصلاة أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل من ذكر صفة صلاته أنه كان يتقدم، وأيضا أمر بأن يتقدم الإمام وأن يصلى خلفه إن كانوا جماعة، وإن كان المأموم واحدا صلى عن يمينه. أما إن كان هناك حاجة وضرورة فلا حرج في التقدم على الإمام، لا حرج في التقدم على الإمام. مثل ماذا؟ مثل إيش؟ يسبق الإمام لا، تقدم على الإمام التقدم الفعلي، قال وبتقدم المأموم على إمامه تقدم الفعل وليس القول في الزحام في الجمع في العيد وفي الأعياد. كيف ها أنا الآن أتكلم ترى على مسألة هي عندنا تفصيل الآن إخوان قبل ما ننتقل. قال وبتقدم المأموم على إمام. عندنا هنا أكثر مسألة أنا قصدت مسألة أخرى. عندنا التقدم على الإمام سيأتي إن شاء الله في يعني صفة الإمامة، لكن هنا لا بأس بالإشارة. أولا التقدم على الإمام بالأفعال، والتقدم على الإمام بالأقوال، والتقدم على الإمام بالمكان. التقدم على الإمام بالمكان بالمكان. بالنسبة للتقدم على الإمام بالأقوال ما يتعلق بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم باطلة بالإجماع، فمن تقدم على إمامه بتكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. وفيما يتعلق بالركوع والسجود الصحيح الراجح بطلان الصلاة أيضا إذا سابق الإمام، سجود المسابقة نسابق الإمام، يتقدم على إمامه بالركوع، تقدم على إمامه بالسجود، ويتقدم على إمامه أيضا بالتحلل من الصلاة وهو التسليم قبل الإمام تعمدا، هذا تبطل به الصلاة. هذا بالنسبة للأقوال الأقوال والأفعال. عندنا الأقوال التكبير والتسليم، وعندنا الأفعال الركوع والسجود. بالنسبة للمكان يتقدم على إمامه في المكان، بمعنى أن يتقدم ويصبح أمام الإمام، فهذا فيه تفصيل كما ذكرت قبل قليل. إن كان لغير حاجة فصلاته باطلة، الأقرب إلى بطلان الصلاة وذكرت الأدلة. وإن كان لحاجة وضرورة كزحام شديد في أيام الجمعة بالذات، في أيام الأعياد، في غيرها، أو ضيق المساجد مثلا، فهذا في الحقيقة محل خلاف. الصحيح الراجح عدم البطلان، عدم البطلان. ولذلك هنا عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في هذه المسألة: وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر وإن كانت واجبة من أصل الصلاة، فالواجب في الجماعة أولى. إذن وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. إذن التقدم على الإمام يكون بثلاثة أحوال: تقدم في الأقوال، تقدم في الأفعال، تقدم في المكان. التقدم في الأقوال بالنسبة للتكبير، تكبيرة الإحرام والتسليم، هذا باطل بالإجماع. وبالنسبة للأفعال التقدم في الركوع والسجود صحيح أيضا بأنه باطل، الصحيح الراجح أنه باطل، أن صلاة المأموم باطلة. والتقدم في المكان إن كان لغير حاجة فالأشبه البطلان، وأما إذا كان لحاجة وضرورة فلا بأس بذلك. قال وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، اختاره الأكثر وثاقا لأبي حنيفة قاله في الفروض. وببطلان صلاة إمامه، هذه مسألة في الحقيقة وهي مسألة انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام، انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام. أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. الأشبه بأصول الإمام مالك وهو الإمام الشافعي وهو الغالب أنه لا ارتباط بين صلاة الإمام ولا صلاة المأموم، فإذا بطلت صلاة أحدهما فلا علاقة للآخر هذا الغالب من أصول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الفائدة الاتمام إذا بطل صلاة الإمام مثلا، فائدة المأموم قال صلاة الصغير فائدة، قال تكثير الثواب للجماعة. لكن العجيب أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يمنع اتمام القارئ بالأمة، يمنع اتمام القارئ بالأمة والرجل بالمرأة أيضا. الثاني أنها منعقدة بها وفرع عليها مطلقا، فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم، وهذا طبعا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورواية عن أحمد وهي المذهب. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، قالوا الإمام قول سنة الإمام ضامن. على هذا يرون بأن مثلا المؤتم بالمحدث الناس لحدثه قالوا يعيد كما يعيد إمام، ذلك يقولون بأنه لا يأتم المتوضأ بالمتيمم قالوا لنقص الطهارة عنه. القول الثالث قالوا أنها منعقدة بها، صلاة المأموم منعقدة بصلاة الإمام، لكن يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما، أما مع وجود العذر فلا يسري ذلك، إذا وجد العذر سرى النقص، عفوا إذا وجد العذر لا يسري النقص. وهذا طبعا قول مالك وإحدى روايتين عن أحمد رحمه الله تعالى، وهي قوله أو المنصوص عنه. وهذا القول في الحقيقة قريب إلى الأدلة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولكم وإن أخطأوا فلكم وعلي فلكم وعلي، لما ذكر الأئمة الذين يأتون في آخر الزمان ويأتون كذا قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وأيضا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن في الحقيقة هذه المسألة لا بد فيها من التفصيل، لا بد فيها من التفصيل. القول الثالث هو القول الأقرب إلى الصواب، لكن لعله يختلط عند بعض الناس بناء الإمام صلاته على غير الطهارة، يعني بمعنى أن الإمام يفتتح صلاته على غير طهارة. القول الثالث يرون بأن الإمام الذي افتتح صلاته على غير طهارة ثم تذكر أثناء الصلاة تذكر فاستخلف أحدا، قالوا بأن صلاة المأمومين صحيحة، لأن هناك عذر لهم وهم عدم العلم بحدث الإمام. والقاعدة بأن الحكم يتبع العلم كما يقرر ذلك شيخ الإسلام كثير رحمه الله تعالى، وهذه تكثر، هذه صورة طبعا تكثر ويحصل خلط فيها، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن من ابتدأ صلاته على غير طهارة ثم تذكر أثناء الصلاة وجب أن يعيد وأن يعيد، وأما إذا تذكر بعد انتهاء الصلاة بعد السلام فيعيد هو ولا يعيد، لأن صلاتهم تمت كاملة من دون علم بحدث الإمام، من دون علم بحدث الإمام. قال وبسلامه عمدا قبل إمامه، لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر، قد ذكرنا هذا، أو سهوا ولم يعده بعده فتبطل وفاقا للشافعي قاله في الفروع. ها في شيء؟ فاقا للشافعي، ايه طيب فاقا للشافعي. وبالأكل والشرب
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة وبالأكل والشرب، لأن الأكل والشرب لا يليقان بالمصلي الذي يقف بين يدي ربه جل وعلا، وهما فعلان خارجان عن هيئة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من حضره الطعام أن يقدم العشاء على العشاء، ولو كان الأكل في الصلاة جائزا لأمره أن يأكل في صلاته حتى لا تفوته الجماعة أو يفوته الوقت. إذن الأكل والشرب من مبطلات الصلاة على الصحيح، بل بعض العلماء حكى ذلك إجماع. لكن إن كان يسيرا كبقايا طعام في أسنانه أو كشربة خفيفة هذا محل خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يفرق بين الفرض والنفل، وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه يرى جواز الشرب قليلا في النفل دون الفرض، ومنهم من يمنع بالكلية، وهذا هو الأقرب إلى الصواب أنه لا يجوز الأكل والشرب سواء كان في صلاة النفل أو في صلاة الفرض. أما بقايا الطعام في الفم فيما لو إذا يعني لفظ أو حمل شيئا عالقا في أسنانه فابتلعه، الذي يظهر أن هذا لا يضر بصلاة المصلي. هذا لا يؤثر، لا هذا لا يؤثر. قال وكالكلام إن تنحنح بلا حال أو نفخ فبان حرفان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما من نفخ في صلاته فقد تكلم، رواه سعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقال ابن منذر لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم على النافي. وعنه أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف، وفيه ثم نفخ فقال أف أف، رواه أبو داود. وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته. التنحنح هنا كأن المصنف يشير إلى أنه إذا كان لحاجة فلا بأس، كتنبيه ساهم أو مثلا مار بين يديه أو نحو ذلك، أو كإيقاظ نائم مثلا في قيام الليل أو نحوه. قال أو نفخ فبان حرفان، قالوا النفخ في الغالب أنه عرفا يطلق، أو يكون النفخ عرفا يطلق عليه كلام، إذا نفخ قال بان حرفان. الصحيح الراجح بأن التنحنح وإن كان لغير حاجة في الصلاة لا يضر بها، وكذا النفخ، إلا إذا تنحنح كثيرا لغير حاجة حتى خرج بهذا التنحنح عن صورة الصلاة، يعني يتنحنح بشكل متواصل، فلا شك أن هذا مما يبطل الصلاة. قال أو انتحب من خشية الله، فإن كان من خشية أو انتحب لا خشية لله، قال أو انتحب لا خشية لله، فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. أو انتهب يعني بكى من خشية الله، إذا بكى من خشية الله فلا يضر، أما إذا بكى من غير خشية الله قال هنا تبطل به الصلاة. مثل ماذا يبكي من غير خشية الله في الصلاة؟ ها؟ سرق ماله فبكى، يعني شيء مما يحصل للناس، ها؟ أو مثلا حزن. على العموم ها؟ التباكي لا، فرق بين البكاء والتباكي. التباكي منهي عنه، خلاص نكمل بعد الأذان. يشير إلى أن إذا بكى من غير خشية الله عز وجل فهذا مبطل للصلاة، هذا مبطل للصلاة، أما إذا كان من خشية الله فلا يبطلها. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، وأيضا كان أبو بكر رجلا أسيفا، وكان إذا دخل في الصلاة بكى، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما تعرفون في قصة مرضه عليه الصلاة والسلام لما أمر بنساءه بأن يأمرن أبا بكر يصلي بالناس، فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رأت بأنها بأن يأمر عمر، فقال مرن أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت يا رسول إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام يصلي بك، قال مرن أبا بكر فليصلي بالناس، فدل هذا على أن البكاء لا يؤثر في الصلاة إذا كان من خشية الله، أما إذا كان من غير خشية الله فسواء التباكي وهو استجلاب البكاء، يعني الإنسان يستدعي عبرته، فهذا مبر بالصلاة، لكن من الصعوبة الحكم بالبطلان، لكن على الإنسان ألا يتباكى في الصلاة، وإنما إذا خشع وصابه شيء يعني من الخشية وكذا لا بأس لو بكى في صلاته، ولو انتحب، لكن طبعا هذه مسألة يعني دقيقة ونحتاجها، نحتاج التفصيل فيها في هذا الوقت، لأن من الناس من يبالغ في الحقيقة في البكاء في الصلاة، وقد يعني يخرج به عن الحد المشروع، قد يعني يرفع بالبكاء يرفع صوته بالبكاء رفعا قد يؤذي من حوله ويشوش عليه فيتنبه لها. قال لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن، وتوقف أحمد في كلام النام وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه، وهذا هو الصحيح، قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر النائم حتى يستيقظ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في سجوده فنفخ عليه الصلاة والسلام. قال أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، نص عليه في البكاء. وقال مهنا صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه ها، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع. المقصود من نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته مثلا كلمة أو حرف ليست من الصلاة، أو غلبه سعال أو عطاس مثلا أو تثاؤب أو بكاء على ما يعني ذكرنا، فهذا كله مما لا يضر بصلاة المصلي ما دام أن هذا مما يغلب عليه أو يغلبه. أين أين أنا أحمسها هنا. من جهة الوضوء يعني، والله هذه مسألة خلافية السابقة اللي ذكرناها، أما بالنسبة لأوضاع الصلاة ليست عذرا، إذا نام نوما مستغرقا يبطل الوضوء، وإذا بطل الوضوء بطل الصلاة على الصحيح، لكن قد يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنام عيني ولا ينام قلبي. أسألكم وأجد الله يهديكم، وين يوم كامل، هل يجوز الحركة في الصلاة سواء كانت نافل أو فرضا مثل فتح الباب وغيره؟ الحركة التي في مصلحة الصلاة جائزة سواء كانت في الفريضة أو النافلة، فما جاز في النافلة فما جاز في الفريضة جاز في النافلة، إلا ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قوله الصلاة على الدابة، إذا صلى على الدابة أو مسألة استقبال القبلة. من عطس في الصلاة فهل يحمد الله؟ نعم، يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، هذا نص النسائي حديث رفاعة الرواح. هل ينكر على من ذكر الله في الركوع أو السجود بغير الأذكار الواردة في ذلك مثل قوله في السجود لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا بأس بذلك، بالنسبة للركوع يعظم فيه الرب، وبالنسبة للسجود يكثر الإنسان فيه من الدعاء، أما قراءة القرآن فهي التي ورد فيها النهي، قراءة القرآن في الركوع والسجود، إذا قرأ الإمام في الصلاة وحصل تغيير في المعنى جهلا منه حيث لا يحسن القراءة فهل تبطل الصلاة صلاة الإمام والمأموم؟ ذكرت هذا بأن إذا كان المعنى إذا كانت القراءة تحيل المعنى اللحن جلي فلا شك ببطلان الصلاة إذا كان في الفاتحة. أما إذا كان في غير الفاتحة فينظر، فإن كان فيه قدحا في العقيدة تعرضا للذات الإلهية فتبطل، أما إذا كان ليس فيه شيء من ذلك فلا تبطل. يعني مثل بعض الأخطاء التي تحصل، مثلا مثل قراءة يعني مثلا رفع المنصوب أو نصب المرفوع في غير ما يتعلق بالذات الإلهية، هذا لا تبطل به. هذا التبسم في الصلاة يبطل يبطلها؟ لا، التبسم لا يبطل الصلاة. صلاة النافلة للراكب تجوز لغير القبلة، هذا خاص بالسفر أم أنه يجوز أيضا في الحضر؟ ذكرت هذا في درس سابق وقلت وفي الحضر أيضا. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لم تبكوا فتباكوا؟ هذا ورد لكن ما أعرف عن صحة الحديث. رجل بكى لأنه تذكر حادث سابق وفاة قريب له وبكى نتيجة حادث كلدغة أو ضرب شيء قاسي مثلا، هذا ما يجوز البكاء في الصلاة بهذه الصورة، لا يجوز، يبطل الصلاة على الصحيح. ما معنى التمطي وهو المكروه؟ نعم مكروه، التمطي هو مد اليدين أو رفعهما بحيث يعني كأنه يشير إلى تنشيط أعضائه وكذا. ذكرت أن مس اللحية في الصلاة إن كان للتسبيح فهو جائز، يعني المقصود فيه يسبح مثلا يتذكر ويتأمل ويفكر فيضع يده هكذا، هذا لا يبطل، لا 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 ليس بمكروه. التحق رجل برجلين يصليان فانتقض وضوء الإمام والمأموم الأول لا يعرف أن يتم الصلاة كإمام، فماذا يفعل المأموم الثاني؟ المأموم الثاني هنا يحاول أن يعني يحاول أن يشير إليه بإشارة فعلية مثلا بيده أو كذا يدله أو يشير إليه يفهمه بأنك تصبح إمام فيها، فإن لم يتنبه ولم يعرف دار من خلفه ووقف هو الإمام لا بأس بذلك. رجلين يصليان رجلين وعند الجلوس التشهد يتقدم المأموم على الإمام، تقدم كيف؟ ما فيهم صورة إلا يكون بركبته ما في بأس، إذا كان بالركبة ما في بأس، يتقدم متعمد لا. إذا كانت السترة ثياب بعيدة وهو من بابها للصلاة أن يقطعها ثم يعيد الصلاة، لا يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ويعيد إذا كانت بعيدة. كيف نفسر الحديث الذي ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر في الصلاة أنه على جنابه فذهب واغتسل ثم أتم الصلاة، أليس هذا الفصل الطويل المبطل؟ هذا محل خلاف طويل، الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في النيل أقال فيها ليس هذا مكان تفصيل. رجل صلى بثوب النجس مدة 3 أيام بعدم وجود ما يطهر به ثيابه فما حكم صلواته التي صلى؟ إذا كان يعلم بالنجاسة، إذا كان يعلم بالنجاسة فصلاته باطلة، وأما إذا كان إذا لم يمتلك أو ليس عنده إلا هذا الثوب، إلا هذا الثوب، الثوب فيه نجاسة ولا وليس هناك شيء يمكن أن تطهر هذه النجاسة، وإن كان هذه الصورة حقيقة يعني غير واردة ولا يمكن أن يعني أتصورها أنا، فلا شك أن هذا من باب العجز والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. يقول الحديث اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، أليس هذا من التفصيل في الدعاء؟ هذا التفصيل منصوص عليه، التفصيل المنصوص يلتزم به، التفصيل المنصوص يلتزم به لأن له فائدة، فائدة القول نورا في العين والبصر، أما غير ذلك أما مما لا ينص عليه فقد ورد النهي عن ذلك. ماذا عن المرء إذا رأى الدم الحيض في غير وقت الحيض؟ حيض الدم الخارج حي، إلا يكون هناك سبب كمثلا جرح أو غير ذلك، هذا مسألة أخرى، أما إذا كانت أوصاف الدم فهو حي. هذا شخص أسئلته كلها خارج الدرس، جزاه الله خير. لو رجع للتشهد الأول قبل أن يستتم قائما فهل عليه سجود سهو؟ نعم عليه سجود سهو لأن فيه زيادة، صلى ركعة كاملة ثم تذكر أنه لم ينوي في صلاته هذه ولم يقطع عليه الشك، فهل هذا تبطل صلاته أم أنها صلاته الصحيحة؟ ويأتي بركعة بدل التي لم ينوي لها. بالنسبة لمن هذه صورته وليس من أهل الوسواس، ليس من الموسوسين، هذا قيد مهم، فصلاته باطلة، لأن الصلاة لا يجوز أن يدخل بها المصلي إلا بنية وتكبيرة الإحرام. هل صفة رفع اليدين عند الأذنين تشمل تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال أم هذه دون هذه؟ لا، تشمل الصورة واحدة في تكبيرة الإحرام وفي غيره. ما هو الاعتداء في الطهور؟ الاعتداء في الطهور كأن يغسل بعض أعضاء الوضوء أربعا أو خمسة، أو أن يبالغ مثلا، يعني من العلماء من ذكر المبالغة إلى الساق، وإن كان هذا فيه يعني نص من حديث أبي هريرة، لكن هذا بعضهم يجعله من الاعتداء، أو الزيادة مثلا، أو البدعة مثل مسح الرقب وغير ذلك. هل يجوز للرجل أن يلزم زوجته إرضاع الوليد سنتين كاملتين حسب الآية الكريمة مع تضجرها واستيائها في من ذلك لما فيه تعب ونحوه؟ نعم، له أن يجبرها على ذلك وإن طلبت أجرا، وإن طلبت أجرا، فإن طلبت أجر أجبرها وطلبت الأجر لا بأس. سؤال طويل هذا مسألة كان استدراك الأخ. طيب، هل يجوز الوضوء مع انكشاف العورة؟ ما في بأس، يعني لو أن إنسان في دورة المياه لوحده وعورته المغلظة ظاهرة فأراد الوضوء لا بأس، وضوءه صحيح، لكن الأفضل أن يستتر. هل النعاس سنة النوم القليل مع التكرر يفسد الوضوء؟ لا، لا يفسد الوضوء ما دام أنه نعاس. هذا الأخ يقول في صلاة النافلة يأتيني دوار لي في الرأس، وفي صلاة الفرض أتثاءب وأحس أنني نمت في الصلاة وأحس بشيء يلاقيني أينما ذهبت، وأنا دائما حزين، وأنا الآن كتبت هذا ورقة صداع في رأسي شديد، وكذلك أعمل تصرفات على العموم. هذا تعرض له بعض الصحابة رضي الله عنهم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك شيطانا في الصلاة يقال له خنزب، فإذا شعر الإنسان بهذا وإن كان في الصلاة يقول بهذا الطريق عن يساره، يدخل ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ونفخه، هذا أيضا حسن، كل هذا وارد. نسأل الله تعالى أن يشفيك وأن يطرد عنك ما تجد وتحاذر. غلبته القهقه في الصلاة وكظمها كظما شديدا فصار يهتز دون أن يخرج صوتا، ما دام أنه لم يخرج صوتا فصلاته صحيحة. الأخوة اللي أرجو أن تكون أسئلة في الدرس، أحيانا أبدأ في الصلاة وتكون الغرفة حارة وأنسى تشغيل المكيف أو المروحة، فهل يتحرك إلى زر التشغيل بضع خطوات المحافظة؟ إذا كان بقصد جلب الخشوع فلا بأس ما دام أنها خطوات، أما إذا كانت مسافة طويلة كأن تكون في آخر الغرفة والزر المكيف في أول غرفة فلا، بشرط أن لا تستدبر القبلة أيضا، هذا مهم. التقدم على الإمام في قراءة الفاتحة سهوا هل يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل، معنى التنحنح، تنحنح هذا التنحنح بعدي بمعنى. طيب، أنا يقول أهدى إلينا أحد أقاربي طعاما وأنا أعلم أن ماله حرام فهو يعمل في بنك ربوي فهذا يجوز الأكل؟ على العموم إذا كان يعني ماله مختلط لا بأس به، أما إذا كان ماله حرام الصرف فلا يجوز. هل يجوز قول الرجل يا أخي اللهم اغفر لك؟ كيف اغفر لك؟ ها؟ اللهم اغفر لك؟ ما يصلح هذا، اللهم اغفر له، اللهم اغفر لأخي. هل يمكن إعادة الشرع في مسألة البكاء؟ أبغى تبكينا أنت الله يبيك، يلا خلص. طيب، بعد الدرس إن شاء الله، هذا خارج الدرس. أكمل الحركة في الصلاة للتقدم إلى سترة، وخاصة المسبوق، مع العلم أني سمعته بعدم الجواز لأن الصحابة منهم من كان مسبوقا ولم ينقل عن التقدم والتحرك تقدم على الإمام بالركوع والسجود. العموم هذه ظاهرة الآن أصبحت، وبعض العلماء يفتي بها بأن المسبوق إذا سلم الإمام يقول يسن له أن يتقدم إلى السترة، وهذا بالحقيقة لم أقف فيه على نص، لكنه اجتهاد من بعض أهل العلم الذي يظهر بأنه يثبت المصلي في مكانه ولا يتحرك ولا يتقدم. ولقد شهدت بنفسي من المصلين من المحبين للسنة جزاهم الله خير أن يتقدم خطوات 4 أو 5 إلى الجدار حتى يعني يأتي إلى السترة، وهذا بالحقيقة ليس عليه دليل. التقدم على الإمام بالركوع أو السجود هل هو مجرد الانحناء أو النزول للسجود أم اتيان الركن كامل؟ على العموم بمجرد المسابقة ولو انحنى شيئا يسيرا، بمعنى أنه استقر راكعا، يعني انحنى فاستقر راكعا سابقا للإمام، تبطل بهذا الصلاة. أما إذا تقدم شيئا يسيرا فلا، يعني بمعنى انحنى ثم رجع فليس عليه شيء فيها. لا يلزم، لا يلزم. ورد أنه سلم صلى إلى غير الستر. طيب، إذا كان المأموم مسبوق ثم سلم الإمام، ذكرناها، هل لبس الوزار الشفاف السراويل الضيقة تبطل الصلاة؟ إذا كان يظهر العورة فهذا يبطل الصلاة، الضيقة إذا كانت تجسم العورة هذا محل خلاف من مشايخنا من يبطل الصلاة فيه. لكن الذي يظهر أنها لا تبطل إنما فيها كراهة شديدة. هل يجوز الصلاة على يمين الإمام ويساري سواء للضرورة أو لغير الضرورة؟ لا، للضرورة يجوز، أما لغير الضرورة فلا. من أكل ثم ذهب إلى الصلاة فهل يلزمه المضمضة؟ لا يلزمه، إنما يستحب. هل يدخل في مسألة الانتحر، هل يدخل في ذلك أن يتذكر والديه مثلا فيبكي عند التلاوة بالوالدين إحسانا؟ ما أعرف. الانحراف الشديد للشديد يمين القبلة غير القبلة يبطل الصلاة إذا كان بكامل البدن أو الاستدارة فقط؟ إذا استكبر القبلة بكامل بدنه أو ببعضه فهذا يبطل به الصلاة. صليت مرة في بنطال وفيه شق دون الأنملة بقليل عند الفخذ، فهل علي الإعادة؟ لا، ليس عليك الإعادة. هل كراهة الدعاء لملاذ الدنيا مقتصر على الصلاة وإلا هو كذلك خارج الصلاة مطلق الدعاء؟ لأن الصحابة يستعينون بالله على خصف الشراكة، من هذا في الصلاة، الكراهة هنا في الصلاة. لكن غير ذلك أيضا إذا كان فيه تعدي واضح لا شك أن هذا من المكروهات للعموم. هل تبطل الصلاة بوجود صوت الأغاني أو صوت التلفزيون والراديو؟ هذا يختلف اختلاف الحال المصلي. إن كان يستمع فإن كان يستمع إلى هذه الأغاني أو الموسيقى فهذا يعني خطر على صلاته. وأما إذا كان مجرد سماع يسمع فقط دون استماع، يعني دون طلب، فهذا لا شيء فيه. أما الاستماع والاسترسال مع هذه بمعنى أن يستحضر هذه الأشياء فهذا خطر على صلاته، لا أستطيع أن أبطلها لكن خطر. هل تبطل الصلاة بوجود مناظر مجسمات لحيوانات أو صور؟ ذكرنا هذا في الدرس السابق، قلنا هذا من المكروهات. بيع السيارات للتفصيل، ترى أسئلة خارج عن الصلاة عن الدرس. يقول هناك اقتراح من بعض الشباب أن يكون درس ورقات من الأذان للإقامة، وذلك يتأخر الوقت بعد العشاء.
بالنسبة لمسابقة الإمام بالأفعال، لا يجوز مطلقا ولا لحاجة أو لضرورة يعني؟
لا مطلقا، حتى إذا كان حتى في مسألة طبعا في بعض اللي ذكرناها مثل الركوع والسجود، هذا سيأتي إن شاء الله في 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 أحوال في أحوال المأموم مع الإمام، سيأتي بإذن الله تعالى. تفضل. ثلاث: أولا في صلاة الخوف، ثانيا في صلاة النافلة للمسافر، وثالثا للضرورة كمرض ونحوه، أو رجل أسير مثلا أو مصلوب كما ينص الفقهاء، لو أن مصلوبا مثلا إلى غير القبلة جاز له أن يصلي مستدبرا القبلة. ها كيف كيف قهقها؟ لا، هذا الحديث ضعيف، حديث القهقها ضعيف، لكن الأثر موقوف عن بعض الصحابة صحيح من جهة الوقت صحيح، أما من جهة الرفع فغير صحيح. الحركة إلى السترة إلى الخلف يعني يرجع يعني في صلاة النافلة يعني السترة لماذا؟ أي لا 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 ما يصلح، لا يبقى على الصلاة يعني يستدبر القبلة قصدك؟ يرجع. لا لا ما يصلح، لا ما يصلح، لا تقدما ولا تأخر. السنة في الإنسان بالنسبة للسترة، سترة المصلي هي سنة، الصحيح الراجح أنها سنة. وبالمناسبة يا إخوان حقيقة ينبغي التنبؤ لهذه المسألة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم الثابت أنهم في المسجد ما كانوا يأتون بالسترة يحملونها أو يحركون شيئا ثابتا، وإنما كانوا يبتدرون السواري، فالإنسان في المسجد يبتدر السواري أو يجعل من ظهور الرجال سترة له، هذه السنة، يجعل من ظهور الرجال سترة له. وأما أنه يأتي بشيء يحركه من يمين أو يسار فهذه لا أحفظ فيها شيء، وهذا الذي رجحه سماح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. لكن في بيته في الصحراء في شيء يأتي للستر، يأتي للستر.